السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. وكنا قد انتهينا من الكلام على الحديث الشاذ الذي قال فيه: وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ. ثم قال: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. والمقلوب قسمان تلا، يعني المقلوب قسمان يأتيان أو يتبعان الكلام، وهو تتميم فقط. إبدال راو ما براو قسم. المقلوب اسم مفعول من قلب، والقلب في اللغة صرف الشيء عن وجهه. القلب في اللغة صرف الشيء عن وجهه. قلبت الشيء أي صرفته عن وجهه، حولته عن وجهه. أما في الاصطلاح فينقسم إلى قسمين: إلى مقلوب السند، وإلى مقلوب المتن. مقلوب السند عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: إبدال من يعرف برواية غيره. إبدال من يعرف برواية بغيره. إبدال من يعرف برواية بغيره، يعني أن نبدل راو عرف برواية براو غيره. والسخاوي يعرف بأنه تغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو سهوا. تغيير من يعرف برواية ما، رواية من الروايات، بغيره، سواء كان التغيير عمدا أو سهوا. إذن المقلوب سندا وما قال: إبدال راو ما براو قسم. هذا القسم الذي يسمى بمقلوب الإسناد، إبدال راو ما براو قسم، يعني أن نبدل من عرف برواية براو غيره. يعني هذا الحديث اشتهر بروايته سفيان الثوري مثلا، وعلم هذا عند الأئمة، فجاء راو وأخطأ، وبدلا من أن يقول سفيان الثوري قال سفيان بن عيينة، أو تعمد، فهذا تغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو سهوا، هذا تعريف مقلوب الاستناد. وينقسم إلى قسمين، إلى مقلوب جزئي وإلى مقلوب كلي، يعني إلى مقلوب جزئي وإلى مقلوب كلي. الجزئي هو إبدال راو براو، الجزئي إبدال راو براو، فمثلا الحديث أتى من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فيخطئ الراوي ويقول عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أبو صالح ذكوان السماء، أو أن يقدم ويؤخر في اسم الراوي، الراوي اسمه كعب بن مرة، فيقول هو عن مرة بن كعب، هذا من القلب الإسنادي الجزئي. فإما أن نبدل الراوي نفسه، يعني إما أن نبدل الراوي براوي آخر، أو أن يبدل اسم الراوي، أو أن يبدل اسم الراوي، أن يبدل اسم الراوي، فبدلا من أن يقول كعب بن مرة يقول مرة، يقول مرة ابن كعب. هذا هو المقلوب الجزئي في السند، المقلوب الجزئي سندا. فبالمقلوب الكلي أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر، وبالعكس عندنا إسناد لمتن فينقلب السند إما عمدا من باب الاختبار وإما سهوا، أن يجعل السند كاملا لمتن آخر كاملا، فهذا يسمى بمقلوب السند الكلي. مثاله ما رواه ابن عدي في الكامل في أسامي من روى عنهم البخاري، الحافظ ابن عدي رحمه الله صاحب الكامل، يقول سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث. قصة اختبار البخاري وأنهم قلبوا له 100 حديث، البخاري عندما قدم بغداد أراد علماء الحديث أن يختبروه وأن يعرفوا قدره في الحديث، فعمدوا إلى مئة حديث، وأعطوا كل عشر، يعني أعطوها لعشرة رجال، لكل رجل 10 أحاديث، جعلوا أسانيد العشرة الأولى لمتون العشرة الثانية، وأسانيد ومتون الأولى لأسانيد الثانية، والثالثة مع ربع، وهكذا. فقام كل رجل يتلو عليه العشرة أحاديث التي هي مقلوبة. فالبخاري رحمه الله تعالى عندما يسمع كل حديث يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، فقال العوام عوام الناس ما هذا، يعني تعجبوا، رجل لا يعرف حديثا واحدا، إذا هذا ليس بعالم، فعادت الحرام. وقال الحفاظ لقد فطن الرجل، فطن إلى أن هذه الأحاديث، وعندما قل لا أعرف هذا المتن بهذا السند، لا أعرف هذا المتن بهذا السند. فلما انتهوا قام وقال للأول أنت قلت كذا وكذا وكذا، وأتى بالخطأ ثم أعاد الأحاديث إلى صوابه، وأتى إلى الثاني والثالث إلى أن أتى على 100 حديث فأجمعوا بإمامته وحفظه وأزعنوا لعلمه وحفظه رحمة الله تعالى عليه. والعدد ليس في ذكر الأحاديث الصحيحة أو ذكر، لأنه لعله كان يحفظها من قبل، لكن العجب أن يحفظ الأحاديث المقلوبة من مرة واحدة سمعها رحمة الله تعالى عليه. فأجمعوا بإمامته وأنه لا نظير له في الدنيا. بعض الناس يطعن في صحة هذه القصة بحجة جهالة شيوخ ابن عجز، ومن المعلوم أن إذا كان من المعلوم عمليا عند الكبار أنه إذا كان الرواة جمعا فتنجبر جهالتهم بهذا الجمع، فالقصة يسلم بها ولا نكارة فيها ولا داعي لإنكارها، لأن الجمع يجبر الجهالة. إذن المقلوب في اللغة اسم مفعول، والقلب هو صرف الشيء عن وجهه. في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين، إلى مقلوب الإسناد وهو إبدال من يعرف برواية بغيره، أو تغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو سهوا، وهو على قسمين، مقلوب جزئي وهو أن يغير راويا براوي أو أن ينقلب اسم الراوي عليه، ومقلوب كلي وهو أن يعني يبدل أو ينقلب، يعني يبدل إسناد كامل لمتن كامل بإسناد آخر لمتن آخر. ومثاله ما ذكرناه في قصة الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. النوع الثاني وهو مقلوب المتن، مقلوب المتن، متن من المتون فيحدث فيه القلب، وحقيقته أن يعطى أحد الشيئين ما اشتهر للآخر، يعني ما اشتهر به يعطى للآخر. مثال المقلوب، يعني مقلوب المتن الجزئي، مثاله ما رواه الإمام مسلم في صحيحه في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو منه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم، الرواية المشهورة في الصحيحين حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. في صحيح مسلم رواية حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا مما انقلب على الراوي، هذا مما انقلب على الراوي، ولا شك أن المقلوب من الأحاديث الضعيفة. هذا الحرف رواه مسلم لينبه على انقلابه على الرواة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وأيضا يعني حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة مستدبر الشام. وهو كان مستقبل الشام مستدبر القبلة. طيب إذا نستطيع أن نقول إن المقلوب ينقسم إلى قسمين، إلى قسم أو إلى يعني القسم الأول مقلوب الإسناد، والثاني يسمى بمقلوب المتن. والمقلوب ينقسم إلى جزء، إلى جزئي مقلوب جزئي ومقلوب كلي. المقلوب الجزئي في السند رواية، يعني رواية مشهورة براوي معين فيبدل بغير، أو أن يقدم ويؤخر سواء في اسم الراوي واسم أبيه أو في اسمه واسم شيخه. في المتن أيضا ينقسم إلى مقلوب كلي وإلى مقلوب جزئي، وهم يضربون أيضا المثال بالمقلوب الكلي أن ثابت بن موسى الزاهد دخل على شريك ابن عبد الله النقعي ويحدث عن الأعمش، يعني يحدث عن الأعمش عن أظن طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه، فسكت حتى ينتهي الناس من الكتابة، فقال: من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار يداعب هذا الرجل الزاهد. فلما سمعها ظنها حديثا ورواه عن شريك عن الأعمش. إذن المقلوب ذكرناه وذكرنا تعريفه وذكرنا أقسامه وأمثلته. من النكت التي تذكر في هذا أن ابن عبد الهادي رحمة الله تعالى عليه دخل على الحافظ الكبير أبي الحجاج المزدي وأتى بأحاديث أيضا وأحدث فيها قلبا، فلما قرأ الحديث الأول والثاني وأتى إلى الثالث فقال الإمام أبو الحجاج المزدي رحمه الله تعالى: لست أنا بل هذا البخاري، لست أنا بل هذا البخاري. ذكر هذا الحافظ الكبير أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث أنها يعني من فوائد شيخه وصهره الإمام المزدي رحمة الله تعالى. طيب حكم الحديث المقلوب، الحديث المقلوب حديث ضعيف ولا يصلح بالشواهد والمتابعات، يعني بل يعتبر من الأحاديث الضعيفة جدا، يعني إلا أن يكون القلب قد حدث مثلا من صحابي الصحابي فهذا لا يؤثر شيئا. أما المقلوب الذي شرحناه وذكرناه فمثل هذا، يعني هذا الحديث المقلوب يكون حديثا ضعيفا ولا يرتقي بالشواهد ولا المتابعات. السؤال الذي أختم به الكلام عن الحديث المقلوب: كيف يعرف القلب في الروايات؟ كيف نعرف أن هذا الكلام مقلوب أو أن هذا الحديث مقلوب؟ يعرف بأمور: أولا التنصيص، يعني أن ينص إمام من الأئمة على أن هذا الحديث وقع فيه قلب. الثاني جمع الطرق، أن يجمع طالب العلم طرق الحديث، فإذا تبين له القلب حكم بأن الحديث هذا مقلوب، وهذا يتبين من جمع الطرق. ثالثا أن يكون خلاف المشهور عند العلماء، يعني الحديث اشتهر عند العلماء بلفظ، ويأتي هذا اللفظ الذي لم يشتهر عند علماء الحديث الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. فهذا الذي أردنا أن نقوله، أو جزء مما أردنا أن نقوله في الحديث المقلوب، والله المستعان. هل هناك أي سؤال في الحديث المقلوب؟ كلامي واضح، يعني الكلام حول الآن، هل هناك سؤال في الحديث المقلوب أن لا يوجد، بحيث ندخل إلى حديث الفرد، لا يسأل أحد في عقيدة ولا في منهج ولا في فقه ولا في غير ذلك ولا في المصطلح، في الكلام حول شيء واحد فقط وهو في الحديث المقلوب، هل هناك شيء لم يكن واضحا، شيء يحتاج لإيضاح، وإلا ننتقل إلى الحديث الفرد؟ طيب، بارك الله فيكم جميعا. قال رحمه الله تعالى: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. هنا تكلم على نحن عندنا التنصيص، وعندنا جمع الطرق، وعندنا خلاف المشهور عند المحدثين. جمع الطرق. طيب، الفرد هنا تكلم على نوع من أنواع التفرد، وهو التفرد النسبي. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. وقسم هذا التفرد إلى ثلاثة أقسام: الأول المقيد بالثقة، والفرد ما قيدته بثقة، أي أن يقول الأئمة العلماء: هذا الحديث لم يروه ثقة إلا فلان، إذن كل رواته، يعني أي رواية إلا رواية يحيى بن سعيد الأنصاري مثلا عن محمد بن مرمى التيمي فهي ضعيفة، لم يروه ثقة إلا فلان، إذن كل رواية ضعيفة إلا رواية فلان هذا، فإنه هو رواية الثقة الوحيدة، لم يروه ثقة إلا فلان. أو جمع ولو عبر أو مصر لكان أفضل، لأنه مقيد بأهل بلد. مثل ماذا؟ مثل أن يقال: هذه سنة انفرد بها المصريون، هذه سنة انفرد بها الشاميون، هذه سنة لم يروها إلا الكوفيون، هذه السنة لا تعرف إلا عند المدنيين. يقصد أن الحديث ما علم إلا بإسناد واحد، مثل مثلا حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا حديث إسناده شامل، النوع الثالث المقيد بقصره على راو مخصوص أو قصر على رواية، بمعنى أن يقال لم يروه عن الزهري مثلا إلا مالك، الأول لم يروه ثقة إلا فلان، والثالث لم يروه عن فلان إلا فلان، والثانية أنه يخص به أهل بلد. طيب هذا معنى البيت. تعالوا بنا لنعرف الحديث الفرد. الفرد في اللغة هو الوتر الواحد، وفي الاصطلاح هو الحديث الذي يروى من جهة واحدة، سواء من طريق واحد أو من عدة طرق لكنها جهة واحدة، الحديث الذي يروى من جهة واحدة. والعلماء يقسمونه إلى قسمين، إلى فرد مطلق، إلى فرد مطلق، وهذا التفرد يكون في الصحابي في أصل السند، ولا يكون في الصحابي مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فلم يصح في الدنيا إلا عن عمر وعنه قبة وعنه محمد بن إبراهيم التيم وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري انتشر وعلم، هذا يسمى بالفرد المطلق. أما الفرد النسبي هو الذي ذكره المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وهو الذي انفرد به ثقة من الثقات، أو انفرد به أهل بلد، أو انفرد به راو عن راو، فلم يصح أو لم يروه عن الزهري إلا مالك، هذا يقال به أو قصر على رواية، تفرد الراوي بالحديث عن راوي، أو جمع الذي هو أي المصر مكان، وهذا تفرد به أهل مكة وتفرد به أهل الشام وهكذا، أو تفرد الثقة لم يرويه ثقة إلا فلان، يعني الحديث جاء رواه ضعيف ورواه كذا ورواه كذا، لكن ما رواه ثقة إلا فلان، ما رواه ثقة إلا فلان. طيب هل يوجد فرق؟ هل الشاذ هو الفرد؟ يعني هل الشاذ هو الفرد؟ الصحيح أن الشاذ ليس الفرد. لماذا؟ لأن الشاذ يشترط فيه المخالفة، بينما التفرد لا مخالفة فيه، يعني انفرد عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد عن عمر علقمة، وانفرد عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وانفرد عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري وعنه اشتهر، بينما الشاذ لا بد فيه من المخالفة. أيضا من الفوارق بين الشاذ والفرد أن الشاذ كله ضعيف، بينما الحديث الفرد فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف. الفارق الثالث أن حديث الفرد يصلح في الشواهد والمتابعات ما لم يكن رويه كذابا أو متروك الحديث، أما الحديث الشاذ فلا يصلح في الشواهد ولا المتابعات. هل يوجد كتب تكلمت على يعني على هذا النوع من الأحاديث وأين نجده؟ نجد في كتاب الأفراد للضرب وكذا في شفي. ومسند البزار ومعادن الطبراني خاصة الأوسط نجد يعني من يرجع من أراد الفائدة في هذا النوع خاصة فليرجع إلى معجم الطبراني الأوسط سيجد لم يروي عن فلان إلا فلان أو تفرد من فلان إلى غير ذلك. إذن النوع الثاني في ليلتنا قوله والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. وبينا أن الحديث الفرد ينقسم إلى قسمين، إلى فرد المطلق كحديث عرفنا الفرد وذكرنا أقسامه أنه ينقسم إلى فرد مطلق كحديث إنما العمل بنيات والتفرد يكون في أصل السند أي عند الصحابي، والفرد النسبي وأوضحنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر البيت هنا، وهنا لم يذكر إلا الفرد النسبي وهو المقيد أنه ما قيدته بثقة أي لم يرويه ثقة إلا فلان أو جمع يعني ما انفرد به أهل بلد أهل مصر أو قصر على رواية أي لم يرويها عن فلان إلا فلان. طيب هذا النوع الثاني في ليلتنا والحديث الفرد. طيب النوع الثالث في ليلتنا المباركة هذه يقول رحمه الله تعالى وهو الحديث المعلل وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. هل الفرد هو الغريب أم هناك فرق؟ نفس المسألة يعني هناك من يقول إن الغريب إن الفرد هو الفرد النسبي وإن الغريب هو الغريب المطلق وهناك من يعكس فالفرد هو الغريب. والغريب إما أن تكون الغرابة في أصل السند وهو الغريب المطلق أو أن تكون في أثناء السند وهي الغرابة النسبية. نعم يقول رحمه الله تعالى وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. في هذا البيت يتكلم رحمة الله تعالى عليه وطيب صراط عن الحديث المعلل. العلة في اللغة معناها يعني من معنيها المرض، وفلان عليل ومعل واعتل. طيب فالعلة هي المرض، فلان عليل، واصطلاحا سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. إذن هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. وهذا العلم هو أدق وأغمض وأشق أنواع علم الحديث، ولهذا لم يتكلم فيه إلا جهابذة العلماء وفطاحل علماء الحديث رحمة الله تعالى عليه. وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ويقوم على مشقة شديدة واحتاج الى اطلاع واسع بعد تقوى الله سبحانه وتعالى ومعرفه لمخارج الروايات وممارسه في خدمه الحديث النبوي وكثره مذاكره اهل الفن بهذا. يعني علم يعتبر هو من اشق العلوم الشرعيه على الاطلاق. من المؤلفات التي ألفت فيه العلل لابن أبي حاتم والعلل للدارقطني والمسند المعلل كان ليعقوب ابن شيبة أو للبزار، وأيضا يعني ننزل إلى إمام العصر أبي عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى وطيب صراحة. أتى بالعجب العجاب خاصة في كتابه العظيم سلسلة الأحاديث الضعيفة. طيب، بما تدرك العلة في الأحاديث؟ كيف تعرف؟ أولا بتنصيص إمام، هذا حديث معلل، هذا حديث معلل. ثانيا بجمع طرق الحديث، سواء كانت الخاصة يعني هذا الحديث بعينه أو بجمع طرق أحاديث الباب، باب مثلا من الأبواب، مثلا باب التسميع عن وضوء مثلا، فتجمع كل الروايات وتعرض. طبعا كل الروايات هذا يحتاج إلى اطلاع واسع جدا وإلى حفظ وإلى توفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم تعرض على النقد العلمي. حديث معين مثلا كحديث إنما العمل بالنيات أو حديث أبغض الحلال الله الطلاق إلى غير ذلك. إذن إما بالتنصيص من العلماء وإما بجمع الطرق. وجمع الطرق إما أن يكون بجمع طرق حديث واحد أو بجمع طرق باب من الأبواب. إذن العلة وعلم العلل، يعني ما أريد أن أخوض في علم العلل، لكن أكتفي يعني بإشارة في شرح البيت فقط. وإلا في علم العلل علم عظيم والكلام فيه يطول وطول جدا، لكن ننبه على بعض الأمور، وهي أن بعض أهل العلم قد يطلقون العلة على العلل الظاهرة. نحن قلنا سبب غامض خفي، فمثلا يقولون هذا حديث معل ففيه فلان أو أعل لفلان، هذا لا يخالف التعريف، فإنهم يقولون أعل بفلان أو معل بفلان، وإن كانت لأن العلة يعني هي السبب. ويعني أنا كنت في بداية عند شرحي للحديث الصحيح كنت تعرضت لهذا الأمر بأوسع من هذا. أيضا قد تطلق العلة يعني العلة على غير العلة القادحة، بمعنى أنه يوجد علة في الحديث لكنها لا تقدح. مثلا بعض الرواة روى الحديث مرسلا وبعضهم رواه مسندا، ولكن نقول الحديث ورد على الوجهين، فقد ورد مرسلا وورد مسندا ويصحح المسند وليس انه يضعف، او ان يبدل ثقة بثقة، هذه علة. فمثلا ينقلب الراوي مثلا الثوري بابن عيينة، وهي إن كانت علة في السند
لأنها لا يضعف بها الحديث، أقصد المتن، لأن الحديث صح عن الثوري، وإن كان لم يصح أن ابن عيينة قد رواه. أدخل إلى المضطرب أم تعبتم؟ أريد أن أدخل إلى المضطرب، وإن كان هناك سؤال أو شيء في الحديث المعل نذكره. طيب، قال رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند او متن مضطرب عند اهيل الفني، وذو اختلاف سند او متن مضطرب عند اهيل الفني، وهنا يعني تنبيه الحديث المعلم أولا نحن قلنا أنه بتنصيص إمام، أن يأتي إمام ويقول هذا الحديث معلم، كحديث يعني في ترجمة مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى عندما سأل الإمام البخاري عن كفارة المجلس فضعفه لعله له من طريق معين، مع أن الحديث صحيح من طرق أخرى، مثلا الحديث الذي ذكرناه من قبل في الشاذ وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فذكرنا أن الحديث ورد بإسناد لو انفرد به هذا السند لكان الحديث صحيحا، هو محمد بن خالد الوهبي عن معرف بن واصل عن محارب بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكن لما خالفه أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي وعبد الله بن المبارك وأبو نعيم الفضل بن دكي ووكيع بن الجراح وأخي بن عبد الله يحيى بن عبد الله بن بكي خالفوه ورووه عن معرف بن واصل عن محارب بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعف الحديث بسبب ذلك، وهذا من جمع الطرق، وهذا من جمع الطرق، العلة لا تكون إلا في السند، لا، الأصل أن العلة في السند، لكن قد يعل المتن أيضا، قد يعل المتن أيضا، لكن الأصل أنها تكون من خلال السند، بأن يأتي كلام لا يليق مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يوجد عليه نور، يعني نور كلام النبوة، كأن يأتي مثلا إنسان ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله يعني خلق الله لها 100,000 ملك، لهم 100,000 لسان، لهم 100,000 كذا، لهم 100,000 كذا، فمثل هذا العلماء يعلونه، لكن غالب الأحاديث التي تعل في المتن يكون في إسنادها أيضا من يتهم أو من يطعن فيه، لذلك كان الكلام على العلة السندية ولم نذكر العلة في المتن، لأن في الغالب تكون تابعة للإسناد، لأن علماءنا الكرام يعني ما سيرون في الغالب، أيضا أقول في الغالب، يعني أقول في الغالب ما سيرون شيئا يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويكون السند صحيحا تماما، لأن العلة في المتن ينزل منها أن يكون السند صحيحا، وأن المتن لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم أو يوجد فيه مخالفة للتاريخ مثلا، أو إلى كان يأتي مثلا حديث يقول عمر هذه الأمة 500 سنة مثلا، أو عمر أمتي 1000 سنة. طب نحن تخطينا الآن، فمثل هذا يكون باطلا ولو صح السند. فأين السند الصحيح لهذا المتن الباطل؟ فلذا كان التركيز عند علمائنا في أمر السند. أما المتن نعم يعلم المتن أيضا، مثل ما ذكرنا في الحديث المقلوب متنا، هي نوع علة أيضا، يعني المقلوب الشاذ، هذا كله أيضا من أنواع العلل. للحديث المضطرب هذا هو أيضا من أنواع العلل. فيأتي مثلا حديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا يعني تعليل في المد، تضعيف لكلام في المد. لكن في الغالب، أقول في الغالب جدا، ما يأتي كلام يكون باطلا إلا يكون في الإسناد أيضا من هو متهم أو من يكون كذابا أو من يكون ضعيفا. ولذلك كان التركيز على الكلام حول السند. الحديث المضطرب. قال رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. ما هو المضطرب؟ المضطرب اسم فاعل من الاضطراب واختلال الأمر وفساد نظامه، مثل نقول مثلا الناس الآن مضطربون في كذا، الناس الآن اضطربوا في كذا، بمعنى اختلال الأمر وفساد النظام. ما قصدت النظام العسكري ولا النظام، لا، يعني أنا أتكلم على الحديث المضطرب. واصطلاحا هو الذي يروى على أكثر من وجه بصورة متكافئة مع تعذر الجمع، يعني يروى على أكثر من وجه، يروى مسندا ويروى مرسلا ويروى مرفوعا نفس الحديث، يعني حديث يروى بأكثر من وجه، مرة يروونه موصولا وموصولا، ومرة منقطعا، مرة مرفوعا، ومرة موقوفا، مرة مسندا، ومرة مرسلا، مرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة من كلام الصحابة. والأسانيد صحيحة ومتكافئة لا نستطيع التركيز. هذا نوع علة أيضا، وهذا نوع علة أيضا. أو نقول ما اختلفت روايته اختلافا يتعذر معه الجمع أو التركيز. يعني ما اختلفت روايته اختلافا، الروايات اختلفت اختلافا يتعذر معه الجمع، لا نستطيع أن نجمع بين هذه الروايات ولا نستطيع الترجيح. وهذا يدل على أنه في الغالب يكون في الأحاديث التي يكون ظاهر إسنادها الصحة. طيب، من خلال هذه التعريفات نستطيع أن نقول شروط الاضطراب 4. أولا، وجود الاختلاف المؤثر. وجود الاختلاف المؤثر يعني يوجد اختلاف بين الروايات، وهذا الاختلاف أثر في عدم قبول الحديث. ثانيا، اتحاد المخرج، بمعنى يعني أن مخرج الحديث مثلا الأعمش ومخرج الحديث قتادة، يعني الراوي الذي انطلق الحديث من عنده. أيضا الأمر الثالث في شروطه، تعذر الجمع على قواعد المحدثين، ما نستطيع أن نجمع على قواعد أصول أهل الحديث، يعني ما نستطيع أن نجمع بين هذه الروايات على قواعد المحدثين لأنهم الأصل. الرابع، الشرط الرابع، التساوي في وجوه الترجيح بين الأوجه المختلفة. التساوي في وجوه الترجيح، مثلا نريد نرجح هذه الرواية فنجد أن الرواية الثانية تساويها، نجد إذن يوجد يعني عندنا اختلاف وعندنا اتحاد المخرج. لأنه لو ورد الحديث مثلا من طريق الأعمش وعن مثلا عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومن طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريق الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود ومن طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود مثلا عن عائشة رضي الله عنها. فهذا نقول اتخاذ المخرج أي مخرج الحديث فيه الأعمش. ووجد اختلاف هنا أن مرة من حديث الصحابي ومرة من حديث الصحابي ومرة عن راون ومرة عن راون ومرة ورد مرسل ومرة ورد موصول. لكن لو ورد بهذه الكيفية عن الأعمش ومرة أخرى ورد عن شعبة عن قتادة عن أنس النخعي، ففي هذه الحالة نقول إن طريق شعبة سلمت من الاضطرار ولا دخل لها بأمر الاضطرار. ونحن نقول يعني لابد من وجود الاختلاف، لابد من اتحاد المخرج، فيكون مخرج الحديث واحدا حتى نقول انه اضطرب فيها على فلان. ايضا التساوي في وجوه الترجيح بين الاوجه المختلفة عن الروايات، تساوي الروايات في القوة. رابعا مع تساوي الروايات في القوة لا نستطيع ان نجمع بين هذه الروايات على قواعد المحدثين. طيب ايضا نفس المسألة، يعني الاضطراب وامر الاضطراب هذا يكون من خلال التنصيص من العلماء او من خلال جمع الطرق، واضح فيه ان جمع الطرق هو الاصل. طيب اين يكون الاضطراب، يعني اين يكون الاضطراب؟ واضح اننا نتكلم على اضطراب السند، لا ايضا الغالب فيه جدا انه يكون في السند، لكن من الممكن ايضا ان يقع الاضطراب في المتن، يعني من الممكن ان يقع الاضطراب في المتن ايضا، كان يقول النبي يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في المال يعني ليس في المال إلا الصدقة، ليس في المال إلا الصدقة، ليس في المال حق إلا الصدقة، يعني الزكاة، ليس في المال حق إلا الصدقة يعني الزكاة. وحديث آخر يقول في المال حق سوى الزكاة، فهذا اضطراب. كيف يكون لا يوجد حق في المال إلا الزكاة؟ هو حديث إن في المال حق يعني فرض غير الزكاة، هذا المثال للاضطراب في المال. فالمثل الغالب على الاضطراب أنه في السند، لكنه أيضا يأتي في بعض الأوقات في المال. طيب مثال يعني أذكر بعض صور الاضطراب في السند. الاضطراب بتعارض الوصل والإرسال، يعني الحديث مرة يأتي مرسلا ويأتي مرة موصولا. طب وجئنا لنرجح، وجدنا أن العلماء الذين رووه موصولا يستوون مع الذين رووه مرسلا، هذا نقول هذا اضطراب ولا نستطيع الترجيح. أيضا الاضطراب بتعارض الاتصال والانقطاع، إن هذا الحديث متصل وهذا منقطع، هذا إسناد متصل وهذا إسناد منقطع، وهذا أعم من الوصل والإرسال لأن الانقطاع يكون في أي مكان. أيضا بتعارض الوقف والرفع، يعني ورد موقوفا على الصحابي وورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نرجح؟ أيضا بزيادة رجل في أحد الإسنادين، يزاد رجل في أحد الإسنادين والسند الثاني يكون يعني ناقصا من هذا الرجل. أيضا الاضطراب في اسم الراوي ونسبه مضطرب، خاصة إذا كان مترددا بين ثقة وضعيف. أما ثقة وثقة فلا حرج، لو اضطربنا فيه فلا حرج، لكن مثلا بين ثقة وضعيف مثلا كرواية سفيان ابن حسين عن الزهري وسفيان الثوري أو سفيان بن عيينة عن الزهري، فسفيان بن عيينة من أوثق الناس في الزهري، وسفيان بن حسين ضعيف في الزهر. فإذا جاء الحديث الصوت مستمر والحمد لله، الصوت مستمر. إذا جاء الحديث مثلا وهو حديث الزهري وراوي من الرواة رواه يعني عن سفيان بن حسين، وراوي من الرواة رواه عن سفيان بن عيينة، خاصة إذا كان الحديث يعني الراوي الذي رواه عن هؤلاء إذا كان ثقة يقابل ثقة. أيضا للطرف إبدال راوي بآخر، يعني احنا قلنا للطرف اسم الراوي ونسبه، يعني والاضطراب في إبدال راوي بآخر كسفيان بن حسين مع سفيان بن عيينة. وفي الأول أن يكون مترددا نفس المسألة في اسم الراوي ونسبه، هل هو سفيان بن حسين؟ يعني الثاني أنه يبدل سفيان بن حسين بسفيان بن عيينة أو ابن عيينة بابن حسين، لكن في اسمه ونسبه أنه سفيان هنا، هل هو ابن عيينة أم هو ابن حسين؟ فهذا الكلام على الحديث المضطرب. بالنسبة للحديث المضطرب فإنه حديث ضعيف، بل لا يصلح الشواهد والمتابعات إلا إذا استطعنا أن نرجح أو وجد مخرج آخر للحديث يشهد لبعض طرقه ولبعض وجوهه، فعند ذلك سيكون هذا من باب ترجيح إحدى الروايات على وجهها. هذا ومن هذا يتضح أيضا أن الحديث المضطرب أيضا من أنواع الشاقة ومن أنواع الأحاديث المعلة والتي تحتاج إلى جمع طرق يذكرون مثالا حديث شيبتني هود وأخواتها للحديث المضطرب، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى ينفي عن هذا الحديث للطراف في بحث الماتع له رحمة الله تعالى عليه. الذي يريد الفائدة يذهب إلى هذا الحديث سواء في العلل الدارقطني أو في يعني كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه. ونبه أن من الكتب الهامة جدا في علم العلل أو الأحاديث المعللة كتاب العلل لابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليهما. طيب انتهيت من الحديث المضطرب، هل ندخل إلى الحديث المدرج أم نكتفي؟ يعني هل ندخل إلى الحديث المدرج أم نكتفي؟ أقول هل ندخل إلى الحديث المدرج أم نكتفي؟ انتهيت من الحديث المضطرب، نكتفي بارك الله فيكم. طيب إذا نفتح باب الأسئلة، على أمل أن يذاكر هذا، وأنا أحاول أن أختصر في الشرح لأمرين حتى لا أطيل عليكم وحتى يعني من باب التيسير وذكر الفائدة المباشرة. إذن نقف إن شاء الله عند الحديث المدرج وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير. طيب أقف إلى الأسئلة، بارك الله فيكم جميعا وأقف عند الأسئلة إن شاء الله. إذا هناك أسئلة وإلا اكتفينا إن شاء الله. وجزاكم الله جميعا خير الجزاء.
نحن تكلمنا في مسألة التدليس من قبل، طيب، وأن بعض الناس، نعم، متى يكون المدلس آثما؟ إذا كان، أحسن الله إليكم جميعا يا رب، إذا كان المدلس يعني يسقط ضعيفا يعلم ضعفه ويتعمد إسقاطه، يعني إذا كان يتعمد إسقاط هذا ففي هذه الحالة يكون آثما بالتعمد هذا. أما إذا لم يكن يعلم ضعفه، إذا لم يعلم ضعفه فلا شيء عليه إن شاء الله، أو إذا كان يسقط راويا كذابا فلا شك في اسمه. أما إذا كان من باب تحفيز الطلبة ومن باب أنه يعني يثير هممهم ويثير انتباههم كما فعل ابن جريج وكما فعل ابن عيينة، فهذا من باب التعليم ومن باب التيسير، أو أنه يختصر. نعم، لا، المضطرب ليس كالمقلوب، المقلوب فيه إبدال، أما المضطرب فيه طرق متكاثرة، المضطرب فيه طرق متكاثرة لا نستطيع الترجيح بينها. أما وبارك الله فيكم جميعا، المضطرب طرق كثيرة لا نستطيع الترجيح بينها، المقلوب إن كتابا قلب، عفوا أنا قلت كتاب، إن يعني إن المقلوب لفظ انقلب على الراوي او حديث انقلب على الراوي، اما المضطرب عدة طرق لحديث واحد لكن اختلفت ما بين الوصل الاتصال والانقطاع والوصل والارسال والوقف والرفع الى غير ذلك. بالنسبة لشرح المحل للورقات، وانا شرحته في دار الفرقان، يعني شرحته في دار الفرقان وسأنظر ان شاء الله، ومشروح موجود عندهم. لا، انا ما قلت ان الحديث المعنعن بمعنى المدلس، وإن مالكا يعد من المدلسين، لا، ما قلت إن المعنعن بمعنى المدلس، إنما قلنا إن الحديث المعنعن معناه بالنسبة للشرح في دار الفرقان، في دار الفرقان في بنها، بالنسبة للحديث المعنعن قلنا إن الحديث المعنعن إن كان من مدلس فيحتاج إلى التصريح بالسماع، إن كان من ثقة فيستوي مع الحديث الذي صرح فيه بالسماع، لكن قلنا إن المعنعن فيه شبهة انقطاع، يعني شبهة انقطاع في ماذا؟ أنه لماذا لم يقل سمعت، ولماذا لم يقل حدثنا، بناء على انه من باب الاختصار فقط. فحديث الثقات اذا قالوا عن فلا شيء فيها. بالنسبة اذا سمع الانسان كلام شيخ في عن طريق المسجلات سواء كانت مرئية أو مسموعة، إذا تيقن من صوت الشيخ فلا يعتبر تدليسا، يعني لا يعتبر تدليسا لأنك سمعته ولأنه قال فعلا، هذا إذا تيقن أن القائل هو الشيخ فلان. نعم، وفيكم بارك، نعهد هنا في الموقع هنا يساعدوننا، وفي المسجد إن شاء الله سأنبه الإخوان إن شاء الله أن الصوت يعني أن يسعوا لتحسينه بأقصى ما يستطيعون إن شاء الله. يعني هنا إن شاء الله بإذن الله.
بالنسبة بارك الله فيك لعلم الحديث، يعني هذا ألف باء، ألف باء علم المصطلح. إن شاء الله أن تأخذ شرح البيقونية سواء من هنا أو من أي شيخ إن شاء الله ممن شرحوها، وهذا هو بداية علم المصطلح. الإجابة على ماذا؟ على أي شيء الإجابة؟ يعني لم تسمع الإجابة على أي شيء، ما فهمت؟ الأخت المقيمة في جدة وأصرت للسفر بدون محرم، السفر بدون محرم لا يجوز، لا يجوز، يعني لا يجوز أن تسافر بدون محرم. طيب هل اضطرارها أنها ذهبت لزوجها أم ماذا؟ يعني هل تقيم، يعني هل تقيم، الله المستعان، هل تقيم مع محارم أم بدون محارم؟ إن كانت تقيم بدون محارم فلا شك في التحريم، وإن كانت تقيم مع محارم وسافرت بدون محرم فيعني الأصل لا يجوز أن تعيش بمفردها بهذه الكيفية، بل لابد يعني إما أن تتواجد في الرياض وإما أن يذهب زوجها إليها إلى جدة. نعم شرح الورقات هذا نعم وموجود مسجلا. نعم بالنسبة للسفر في طلب العلم لا حرج إن سافرت المرأة مع محرم، أما بدون محرم فحرام، وتعارض التحريم مع الواجب الكفائي، والقاعدة التي عند علماء الأصول وهي إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر، فلذلك لم تسافر النساء وحدهن لطلب العلم، إنما سافرنا في طلب علم الحديث مع محارمهن، أما بدون محرم فما سافرت امرأة نعلمها. بارك الله فيكم جميعا. يعني نحن ما نقول باختصار علم الحديث على الرجال فقط، بل يعم الجميع لكن بدون ارتكاب حرام، يعني بشرط ألا يرتكب محرم. والحمد لله نحن الآن يعني يسر الله عز وجل علينا، فتستطيع الأخت أن تجلس في بيتها كما هو حالنا الآن وأن تسمع الدروس التي تريدها، خاصة إذا كانت تنقل. لا، الأيسر عن المبتلئ البيقوني نخبة الفكر، مرحلتها بعد الباعث الحسين، هي أدق وأجل، ويعني فيها تدقيقات عظيمة جدا خاصة مع نزهة النظر. أما إذا أراد بعض الناس أن يحفظ متنا فلا حرج في حفظ نقبة الفكر، سواء كانت يعني كما هي، أقصد كما هي بمعنى أنها ليست نظما، إنما كما ألفها الحافظ ابن حجر، وإلا فإن لها نظما، لها يعني منظومات كثيرة نظمت. الأيسر البيقوني. بالنسبة لسفر المرأة مع صحبة صالحة الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، والأصل التحريم، الأصل التحريم، فالمحرم لا يجوز إلا بضرورة أشد من هذا التحريم. بالنسبة لشيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله تعالى عليه، فهو يعني من كبار علماء الحديث اليمن، ورحمة الله تعالى عليه طلب العلم على كبر، وكان قبل هذا يعمل كعادة بعض أهل اليمن، كان يعمل حارسا في عمارة، وبعض الناس يعني يسخر ويستهزئ بمثل هذا. وإن طيب ما كان الشيخ الألباني رحمه الله يعمل ساعتيا عليه رحمة الله، ثم طلب العلم رحمة الله تعالى عليه وتتلمذ على فطاح من العلماء كشيخنا الإمام سماحة الوالد العلامة ابن باز شيخ الألباني عليه رحمة الله، حضر بعض دروسه، والشيخ حماد الأنصاري، وله كتب ومؤلفات عظيمة في خاصة في علم الحديث عليه رحمة الله. يعني هذا كلام ليس ترجمة بل هو تعريف فقط، وإن في الترجمة أوسع وأجل. نعم. ظروف عمله اضطرته للسفر أيضا، كان يعني فهو سيقيم إذا كان مثلا في الرياض، فسيقيم في الرياض في أي مكان، فلو أخذها معه لكان خيرا. فنسأل الله أن يسترنا جميعا بستره الجميل. بالنسبة يعني أنها في جدة وهو في الرياض، لو أخذها إلى الرياض لكان خيرا وكان أخير وأفضل وأكرم. فنسأل الله أن يسترنا جميعا بستره الجميل. نعم، الشيخ توفي منذ سنوات. بالنسبة للدروس، بالنسبة للدروس، فهذا يخاطب فيه إخواننا هنا في المعهد، كيف تيسر هذه الدروس؟ إذا كان يعني المكان للرجال فقط وليس لأسرهم، فيعني ولا يوجد محارم، فيعني إذا وجدت طيب، يعني إذا كان يوجد مجموعة من الإخوة، فلماذا الأخوات ما يكن أيضا مع بعضهن؟ إن تيسر ذلك، يعني إن تيسر ذلك. أسأل الله أن يعني أن يسترنا رأيك بستر الجميل، وأحبك الذي أحببتني فيه، وأن يهدينا جميعا، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم فهما في كتابه ثم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا فهما نبلغ عنه سبحانه وتعالى دينه كما أمر وكما شرع. غير متزوجين أصلا، عموما إن وجد أحد من أهل الخير والفضل وكان الأمر آمنا فالحمد لله، وإلا فالله المستعان. ونسأل الله أن يسترنا جميعا بستره الجميل. وفيكم بارك الله، أسأل الله لنا ولكم الستر والصون والعافية في الدين والدنيا والآخرة، أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يوفقنا جميعا لكل ما يحب ويرضى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم افتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.